باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا متعودين مع شعب جاردن سيتي طبعا في النهارده ضيوف كثيرين ان احنا في الاحد الثالث من كل شهر بنعمل اجتماع درس كتاب واحنا ماشيين في رساله روميا. علشان النهارده في ناس مش متابعين معانا هاخد اصحاح كده خفيف اللي هو رقم 12 وندرسه مع بعض، لكن بقيه الرساله باذن الله كلكم مدعوين تحضروا معانا الاحد الثالث من كل شهر. وهو غير الحد الثالث كل يوم حد في اجتماع عام بيبقى فيه حد متكلم غير يعني. في الاصحاح 12 هو عباره عن حبه وصايا عمليه بيقدمها معلمنا بولس الرسول بعد ما شرح في الاصحاحات ال11 اللي قبل كده بعض القضايا الايمانيه الخاصة بالتبرير والنعمة وخلاص الله للإنسان. فلما بيختمها بالتطبيقات العملية عايز يقول ان ايماننا المسيحي مش هو مجرد منطقات لاهوتية وتحديدات عقيدية، ولكن هو حياة عملية، وكل حاجة نعرفها في الايمان المسيحي لازم يكون لها تطبيق عملي في حياتنا. بيبتدي الإصحاح بكلمة إيه؟ فأطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. أول حرف اللي هو الفه دي فأطلب معناها بيقول اللي أنا هقوله لكم مترتب على اللي فات. بما أنكم عرفتم أن الله يخلصنا بدمه ويبررنا بنعمته ومدينا خير كتير، اذا اطلب اليكم. فاطلب دي مربوطة بدي، وكلمة اطلب بتبين النبرة اللي بيستخدمها الله مع الانسان في العهد الجديد. العهد القديم كان يدي اوامر ونواهي. الاوامر زي اكرم اباك وامك فعل الامر، النواهي زي لا تقتل بينهي عن القتل. لما جينا بقى في العهد الجديد النغمة اتغيرت، بدل ما يدي اوامر ونواهي بدأ يعاملنا على اساس ان احنا ناس ناضجين، فيقدم لنا الوصية في صورة طلب. اطلب اليكم ايها الاخ، زي المثل اللي يقول لك ايه، ان كبر ابنك خوي. فلما كانوا صغيرين كان ربنا بيؤمر وينهي، لما كبروا في المعرفة وفي الروحانية وفي القامة الروحية بدأ ربنا يعاملنا بطريقة أخرى. زي مثلا لما تشوفوا في إنجيل متى في الموعظة على الجبل يقول سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، أما أنا فأقول لكم كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. ما قالش كمان لا تغضب، لكن قال كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحق، ومن قال لأخيه راقة يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. بقت النغمة متغيرة ليه؟ لأن الله يتعامل معنا كأبناء وأحباء وناس ناضجين ما ينفعش معاهم من الواحد يقول له تعمل وما تعملش. معلمنا بولس بيقول فأطلب إليكم أيها الأخوة، طبعا برضو كلمة الاخوة بتوري قد ايه احساس بولس الرسول بتلامذته وابنائه ان هم اخواته. برأفة الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحة. طبعا الذبيحة التي نقدمها من خلال اجسادنا هي العبادة، زي ما هو نفسه قال عبادتكم العقلية. يعني اذا وقفت في الصلاة فترة طويلة ورجلية وجعتني قلت معلش استحمل من اجل ربنا، تحسب امام الله ذبيحة. اذا الواحد غالب النوم وقعد يسهر في الصلاة وقراءة الانجيل تحسب امام الله ذبيحة. لما بنقدم صيامات كل يوم والتاني ومنلحقش نفطر تلاقي جالك صيام تاني تحسب ايضا ذبيحة. لما واحد بيتعب في الخدمة ونازل في افتقاد ولا بيعمل يرتب حاجة في الخدمة وبتاخد منه مجهود وقت وطاقة تحسب انها ايضا ذبيحة، وقال تقدموا أجسادكم لأن الجسد هو الذي يبذل هذا الجهد. الروح ما بتتعبش والنفس ما بتتعبش، لكن الجسد هو الذي يرهق، على رأي السيد المسيح لما قال أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. دايما الجسد هو الذي يئن ويبقى نفسه يكسل ونفسه يأثر ونفسه ينام ونفسه يأكل. فأنت لما بتقف ضد إرادة الجسد كأنك بتقدم هذا الجسد ذبيحة. ولئلا يظن ان احنا في المسيحية مطالبين ان احنا نموت نفسنا من اجل ربنا، بمعنى الواحد يمسك سكينة ويقطع رقبة نفسه، قال لك ذبيحة ايه؟ حية. ذبيحة حية اللي قال عنها برضو معلمنا بولس، لاننا من اجلك نمات كل النهار. فاللي بيمات كل النهار ده معناها انه عايش بس بيموت بالحياة، بيموت بالجهد، بيموت بالتعب. هذه الذبيحة الحية تبقى مقدسة، لان الواحد لما يقدم جسده في تعب الجسد بيتقدس. عامل زي ما معلمنا بطرس بيقول من تألم بالجسد حصل له ايه؟ كف عن الخطية. لما يكون الجسد مشغول طول النهار شغله وطول النهار تعب من اجل ربنا، ما يجلوش وقت يقعد يفكر في الشهوات والنجاسات، ما يجلوش وقت يقعد او نفس او رغبة في انه يقعد يتلذذ بحاجة. هو عنده مشغوليات اسمى من الحاجات الدنيئة اللي الجسد ممكن يجرجرنا فيها. فقال لما تقدم جسدك ذبيحة حية هيبقى كمان صفاتها انها مقدسة ومرضية عند الله. وخلي بالكم انا فوتت كلمة هرجع لها بعد ما شرحت دي، اللي هي كلمة برأفة الله. كأنه بيقول اوعد فكر وهذه الذبيحة اللي هتقدمها بجسدك معناها ان الله قاسي، وانه ما بيتلذذ لما بيشوفك تعبان، او انه زي ما الناس الملحدين بيدعوا ان الاله الذي يوصف في الكتاب المقدس اله سادي. عارفين يعني سادي؟ يعني عنده مرض نفسي انه بيتلذذ بتعذيب الناس. فقال لك لا، ده الله بيأمرنا ان نقدم اجسادنا ذبيحة حية مقدسة مرضية امامه، وبرأفاته رأفته علينا هي اللي قالتلنا كده. ليه؟ لان الله خلق الجسد وعارف ان الجسد دوت لما بدلعه بيتعبني، لما اريحه بيهيج عليا. فقال لي لا، ده احسن طريقة ليه انك تلجمه، زي بالضبط الحصان لما الفارس بيبقى راكب عليه وحاطط اللجام في فمه يعرف يقوده بارادته. لكن اذا سابه كده ممكن الحصان يعمل ايه؟ يقلب اللي راكب عليه. فممكن الجسد يأذيني لو انا اديت له براحه وفرصته بدون كنترول، وممكن يأذي نفسه. انتوا عارفين طبعا الناس اللي ياكلوا كتير ويشربوا كتير ويتلذذوا بملذات شهوانية، الجسد نفسه بينضر وبيمرض، يروح للدكتور، الدكتور يقوله لو سمحت تقعد مش عارف قد ايه تاكل مسلوق بس، لو سمحت امنع الانواع دي لان هي سببت لك الكوليسترول عالي ومش عارف يوريك اسد عالي والدنيا باظت، صوم. فالصيام وضغط الجسد بيفيد حتى الجسد نفسه. فهنا معلمنا بولس بيقول حتى هذه الوصية التي اعطاها لنا الله هي تعبير عن رأفة الله، محبته لينا ورأفته بينا هي اللي خلته يعطينا هذه الوصية. اطلب اليكم ايها الاخوة برأفة الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. يبقى الذبيحة كلها هي عبارة عن عبادة التي بالعقل. وطبعا كلمة عقلية معناها فيما انت تقدم عبادة لله لازم يبقى ذهنك حاضر، تبقى قاعد مركز في اللي بتقوله وفي اللي بتعمله، لان ضياع الذهن هيخلي العبادة باطلة. ولا تشاكلوا هذا الدهر. لما تقدم جسدك ذبيحة لاحظ فيها بقى انك لا تشاكل هذا الدهر. تشاكل معناها ايه؟ تبقى على شكله. هذا الدهر ماشي الطريقة تعجب الشيطان وتعجب أهل العالم. فقال لك إذا كنت أنت ابن لله وهتاخد الفداء والتبرير والخلاص، ما تمشيش حسب معطيات العالم أو مقاييس ومعايير الناس. الناس مثلا يحبوا الشر والخطية، ويحبوا الرشوة، ويحبوا الغش، ويحبوا التزوير، ويحبوا كل حاجة غلط. والشاطر الغالب هو اللي يغلط ومحدش يقفشه، ولما يتقفش يحاول يفلفص من العقوبة ويجيب محاميين ويدافعوا عنه عشان يخرجوه وهو غلطان. قال لك لا تشاكلوا هذا الدهر، انت تمشي ماشي حسب إرادة ربنا مش حسب أهل هذا العالم. طب أعمل إيه؟ قال بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. الشكل الخارجي من بره لازم يتغير، بس اوعى تكون مرائي انك تجمل في نفسك من بره عشان تبدو للناس كأنك قديس. عايز تغير شكلك وتبقى انسان كويس، ابتدي بتغيير الذهن. شوف الآية جميلة ازاي، تغيروا عن شكلكم بايه؟ بتجديد اذهانكم. طبعا احنا بالنسبة للتجديد بناخد بدايته وبذرته يوم المعمودية الميلاد الجديد، لكن هذه المعمودية محتاجة في كل يوم اعمل لها تجديد وإبرام، زي ما يكون نار جوايا عايز اجددها. بالايه بقى؟ بالتوبة. ادي تجديد الذهن. خلي بالكم كلمة توبة في الكنيسة بنسميها ميطانيا، وكلمة ميطانيا كلمة يوناني من مقطعين، ميتا يعني تغيير، ونية يعني نية، نوس نوس يعني عقل، بس احنا خدناها في العرب على كلمة نية يعني برضو الذهن. فميتا نية معناها النية بتتغير. كانت النية اني اعمل حاجة غلط، بس انا غيرت نيتي وهمشي الصح. هذه الميطانية. واحد كان ماشي ناحية الغرب ناحية الظلمة، راح عمل للخلف دور وبص ناحية النور ومشي في سكة النور. دي بدأناها يوم المعمودية، ساعة لما ابونا قال لكم بص ناحية الغرب ونجحد الشيطان ايدينا في وشه كده مش عايزينك، وبعدين ابص ناحية الشرق وانحني للمسيح واعترف بالمسيح. دي بداية الميتانية. وبعد كده بقى كل يوم بأغذي هذه الميتانية في قلبي بتجديد الذهن. تجديد الذهن هيغير الشكل. هيغيره ازاي؟ هيخلي السلوكيات بتاعتي ماشية حسب الانجيل. فبدل ما الواحد كان كشر هيبقى بشوش، بدل ما كان غضوب هيبقى حليم، بدل ما كان شهواني هيبقى عفيف، بدل ما كان طماع هيبقى معطاء. فدي كلها هتغير السلوك، وايضا هتغير معالم الوجه. انتوا مقتنعين انها ممكن تغير معالم الوجه؟ طبعا، لان الانسان الشرس شكله غير الانسان الوديع، الانسان الخارج عن القانون غير الانسان المهذب، ده شكل غير شكل. ملامح الوجه نفسها تتغير حسب اخلاقيات الناس، لدرجة اني في اللغات الاخرى كلمة شخص تتقال ايه بالانجليزي؟ person، وشخصية personality. الاصل بتاعهم كلمة بيرسونا باللاتيني يعني معناها قناع لابسه على وش. البيرسونا قناع. فاذا كانت شخصيتي شخصية وديعة هلبس القناع بتاع الوداع، فالناس تشوفني وديع بس طالعة من جوه بقى، تبقى شخصيتي الناس تحكم عليها من وجهي. وإذا كنت عنيف هيبان على وشي والناس تحكم علي من وجهي. وإذا كان إنسان ماشي في الخطية بيبان، لما بيتوب بيبان على ملامح وشه. حتى أنتوا بتلاحظوا أحيانا واحد يبقى متضايق، نقول له أنت متضايق ليه؟ يقول لك عرفت إزاي؟ تقول له عينيك بتقول. واحد تاني يكون حزين تقول له في إيه؟ حصل إيه؟ يقول لك ما أنت ما تعرفش. ويبقى فعلا شكله. واحد تاني داخل مزقطة، ايه في ايه مالك مزقطة كده عرفت ازاي؟ شكله بيقول. فاذا احنا فعلا لما نغير، لما نجدد الذهن يتغير الشكل. الكتاب المقدس هدفه حاجة بقى، ان شكلك يقعد يتغير 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 لغاية ما يوصل لشكل مين؟ المسيح. اللي هي قالها بولس الرسول برضو ان احنا نتغير الى تلك الصورة عينها، صورة المسيح، من مجد الى مجد، بنترقى، نتغير الى تلك الصورة عينها كما من الروح الرب. يعني الروح القدس هو اللي بيعمل فينا هذا التغيير. تخيلوا ان واحد شكله زي الشيطان وبدأ يتغير لغاية ما شكله بقى شكل المسيح. هو ده هدف الانجيل. هل تتوقعوا ان موسى الاسود وهو رئيس عصابة كان شكله زي ما بقى رئيس دير؟ صحيح السواد هو السواد والعين هي العين، لكن الملامح بتتغير. كان في عين قاسية، رئيس عصابة بيدير العصابة كلها بنظرات عينه، ويكش واحد فيهم يخلف وانتهى القوة الغاشمة المخيفة المرعبة. وبعدين بقى رئيس دير هيبص النظرات القاسية دي تلاقي وش بقى طيب وهادي ولطيف وديع. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. عندما يتجدد قلبي وذهني وتغير شكلي، حينئذ هصل إلى اختبار إرادة الله الصالحة. كلمة اختبار جاية من كلمة خبرة. بقى عندي خبرة ربنا عايز ايه. في كتير ناس تسأل تقول لك انا مش عارف صوت ربنا اسمعه ازاي. اقول له بصراحة هو عندك في موجة جوه قلبك تتضبط على موجة المسيح، فتقعد تدور في الزرار كده لغاية ما يلقط الصوت. عارفين الراديو ولا التلفزيون؟ تقول لي طب ما انا باجي القط الصوت في اذاعة تشويش، حاجة بتشوش على صوت ربنا. اقول لك لان مفيش نقاوة في القلب، في الشهوة بتشوش، الرغبة الخاصة بتاعتك بتشوش، صوت الناس بيشوش. لكن انت عايز الصوت نقي، يلا بقى ابتدي معانا من البداية. غير، جدد الذهن، يتغير الشكل، تختبر ارادة الله جوه قلبك. عارفين الكلمة اللي قالها معلمنا بولس؟ اما نحن فلنا فكر مين؟ المسيح. جابها من فين دي؟ ان هو بدأ بتغيير تجديد الذهن، تغير شكله، اختبر ارادة الله. كتب هل بقى انت تتخيل ان شاول الطرسوس اللي رايح بمنتهى العنف والجبروت وماسك في ايده سيف ورايح يجرجر المسيحيين عشان يقتلهم باسم الدين، يعني هو كان بيقتلهم ليه؟ غيور على الله. وبعد كده ربنا غيره بقى بولس ورايح في كل حته يبشر بالمسيح. هل شكله كده زي شكله كده؟ ملامحه كده. وعندما دخل في الجو دوت بدا يقول اما نحن فلنا فكر المسيح. يبدا الانسان بانه يغير نيته. انت نيتك تعمل ايه؟ تقول لي نيتي هنتقم منه مش هسيبه. اقول لك طب ممكن اللي تتغير نيتك تقولها سامحه وروح بص على شكلك في المراية. فرق كبير بين واحد متغاظ واحد مبسوط، واحد غضبان واحد فرحان. حينئذ هتختبر ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. إرادة الله فيها ثلاث صفات هون. أولا صالحة، يعني ما تعملش حاجة شر. كل ما يريد الله هو الصلاح والخير، لدرجة انتوا بتصلوا له تقولوا فلنشكر صانع الخيرات. مش ممكن يعمل حاجة غير صالحة. وهذه الإرادة الصالحة تبقى مرضية، هترضيك. لأن أحيانا في واحد يعمل إزاي؟ يقول له يا رب نفسي الولد يدخل كلية صيدلة، بس لتكن إرادتك بقى اللي أنت عايز يعمله. بس أنا نفسي يدخل صيدلة، بس لتكن إرادتك، بس أنا عايز فين إرادته دي بقى؟ تقول صراحة لو ربنا دخله الصيدلة هبقى فرحان جدا، بس لو مدخلوش لتكن إرادته بس هبقى متضايق. هنا بقى بيقول لك لا، إرادة الله هتبقى صالحة ومرضية.
هتريحك.
لو انت كنت مسلم لله من كل قلبك هتلاقي فعلا صحيح انت النهاردة متوقع انك مش هتكون مبسوط، لكن ساعتها هتقول لا تكن ارادتك يا رب، انا فعلا فرحان اللي انت اخترته لنا احسن من اللي احنا كنا بنفكر فيه. ومرضية وكاملة، ارادة الله كاملة. احنا ارادتنا ممكن تتغير وتبقى ناقصة وفيها مشاكل، لكن ارادة الله دائما كاملة. بعدين يكمل يقول فاني اقول بالنعمة المعطاة لي. اقول بولس اللي بيقول ايوه هقول، بس خلي بالك مش بقولها من عندي، بقولها بالايه؟ بالنعمة المعطاة لي. وكلمة نعمة معناها هدية، ربنا اداني هدية، اداني عطية انا ملياش دور فيها، يعني انا مش ملياش امتياز، مش انا السبب، ده ربنا ادهاني كده من عنده كلمة نعمة. ودي بتدل على ان بولس الرسول بيحمل في داخله روح اولا فيها الثقة بالنفس، لانه بيتكلم بسلطان من عند الله، وفي نفس الوقت فيها الاتضاع لانه بيقول انا ما خدتوش عن استحقاق او جدارة ولكني خدته بنعمة. فعشان كده يبقى السامع لازم يسمع، لان انا لو تكلمت بطريقة فيها تردد وكأني ملياش سلطان ممكن السامع يقول لي هقبل او ما اقبلش، لكن لما اقول ده كلام ربنا يكش. وفي نفس الوقت لو كلمته بسلطان الناس ترفض، يقول لك عم يفكر نفسه مين، فلما اتكلم باتضاع برضو الناس تقبل. فهذه هي حكمة بولس الرسول لما يقول فاني اقول بالنعمة المعطاة لي، مش من عندي لكن من عند ربنا. هيقول ايه بقى؟ اقول لكل من هو بينكم، للكل مش لحد وحد، لا الكل يسمع الكلام، ان لا يرتقي فوق ما ينبغي ان يرتقي بل يرتقي الى التعكر. يعني يرتقي جاية من كلمة يرى، بس يرتقي بمعنى يشوف في نفسه، شايف في نفسه انه قادر انه يقيم الموتى، يقول له خليك على قدك. واحد تاني شايف في نفسه انه يقدر يبقى البطرك بتاع الكنيسة ويقود الكنيسة احسن من بابا شنود، يقول له خليك على قدك. واحد تاني يقول لك انا لو عملوني اسيس في الكنيسة كل الحاجة الغلط هصلحها، برضه يقول له ايه؟ خليك على قدك. عكسها بقى واحد شايف في نفسه ما ينفعش، نقول له يا اخي فلان تعال اخدم معانا، يقول لا 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 ما تحرجنيش. ليه يا ابني ما انت كويس؟ يقول لا 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 ما تحرجنيش، لانه حاسس في نفسه ان ايه؟ اقل من المستوى. معلمنا بولس الرسول قال خلينا نرتقي الى الايه؟ التعقل، اللي هو الوضع المظبوط. الانسان الذي يرى في نفسه امكانيات اكثر من الحقيقه بيعيش في الوهم والخيال وما يشتغلش، والانسان اللي يعرف نفسه امكانيات اقل من الحقيقه يعيش في الاحباط والفشل وما يشتغلش. امتى الواحد يشتغل؟ لما يعرف قدر نفسه، يقول لك انا عارف انا قد ايه، لا هكتر ولا هاقل. كل من هو بينكم ان لا يرتقي فوق ما ينبغي ان يرتقي بل يرتقي الى التعقل. يعني مسموح لك ترتقي بس بشرط ان يكون لغاية الحد الايه؟ المعقول. كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الايمان. ليه الى التعقل؟ لان بولس بيشرح لنا كل واحد فينا ربنا مديله جزء من الايمان على قده. طب واحد يسأل يقول طيب ما كان ربنا من الاول يخلي قدنا دوت كبير، كلنا نبقى عمالقة ويقسم علينا مقدار الايمان، كلنا الجبال كلنا. يقول لا، بيشرح لنا في الآية بعديها فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد، هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح فأعضاء بعضا لبعض كل واحد للآخر. قال لا، لو كان كلنا زي بعض تماما هنبقى عبارة عن تماثيل واستنباط وربنا خلى الكل زي بعض، ما يبقاش جسد. احنا عايزين نتنوع من اجل التكامل، واحد عنده موهبة دية وعنده واحد عنده موهبة أخرى واحد عنده موهبة ثالثة، ومع بعضينا بنكمل عملا واحدا أو نكمل جسدا واحدا. إذا ولد طفل ولقينا عنده بدل القلب قلبين نقول خير ولا نزعل ونقول ده في تشوه ومشكلة وعايزين نعالجه ونشيل ده، ويبقى أزمة أكتر لو إنه بدل الرئة اتحط له قلبين، بقى عنده قلبين وما عندوش رئة، أو عنده قلبين وما عندوش كبد، تبقى مشكلة وممكن ما يعيش. فربنا بيقول كده أنتوا برضو في الكنيسة محتاجين مواهب كثيرة ومتنوعة، لأن مش فرحتنا إن إحنا يبقى الكل وعاظ أو الكل خدام أو الكل أنبياء أو الكل بيتكلموا بألسنة. لازم يبقى في تنوع داخل الكنيسة من أجل بنيان الكنيسة. لذلك الله بيقسم لكل واحد مقدارا من الإيمان. تقول لي ده ما فيهاش محاباة؟ أقول لك إطلاقا لا، ده توزيع وظائف. محاباة ليه؟ بالعكس، ده الإنسان الضعيف ربنا هيديله جزء قليل عشان ما يحملش عليه بالزيادة وما يفشلش. بقى أنا ممكن أجيب طفل صغير في ابتدائي وأقول له مش هشمك شماس غير لما تكون حافظ لحن ديكسترونوس، طب ما أنا بحمله. جايز في طفل موهوب وحافظ، لكن مش شرط أعمم دي على الكل. فربنا لا يطالب الصغير بإمكانيات أكتر من إمكانياته. ولذلك هتلاحظوا في المثل اللي قاله السيد المسيح بتاع الوزنات، يقول لك أخيرا جاء الراجل صاحب الوزنات، فقوله اللي عنده 5 وزنات وقال له يا سيد 5 وزنات سلمتني هوذا 5 وزنات أخرى ربحتها فوقها، فقال له نعما أيها العبد الصالح والأمين ودخله السماء. قال له الثاني وقال له إيه؟ وزنتين أعطيتني هوذا وزنتان أخريان، قال له نعما أدخل السماء. ده ربح وده ربح، ده ربح 5 وده ربح 2، ومع ذلك المسيح يعتبر الأولاني جايب 100% والثاني جايب كام؟ 100%. كان هتبقى مشكلة بقى لو كان الأولاني أخذ 5 وجاب 2، كنا قلنا لا أنت مقصر. طب ما زميلي جايب 2 هو ما خدش غير 2، تاخدين بالكم؟ والمشكلة بقى لو كان كمان ربنا هيطالب اللي اداله 2 يقول له ما جبتش 5 ليه زي أخوك؟ قال له لا كفاية عليك الـ2 اللي أنت جبته. لكن ربنا زعل من مين؟ اللي أخذ وزنة، كأن ربنا مقدر ظروفه، عارف إن ده كسلان وعارف إن هو مش هيشتغل، قال طب مش هحمل عليه، خد يا ابني وزنة واحدة على قدك. حتى الوزنة أخذها ودفنها وقال لك أنا كسلان، يبقى هو الغلطان. لكن لو اشتغل حد قد كده على قده كان جاب وزنة زيادة، ربنا قال له إيه؟ نعما أيها العبد الصالح، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. من يأخذ كثير يطالب بكثير، واللي يأخذ قليل بيطالب بقليل، وفي الآخر هتلاقوا حاجات عجيبة جدا. إحنا عمالين بنمجد مثلا أنبا أنطونيوس ونقول أب الرهبان أخذ 5 وزنات وجاب 10 فوقيها، وهتلاقوا في حد بيتمجد زيه بالضبط زي الستتين اللي كانوا في اسكندرية وراح أبو مأزرهم وكانوا واخدين وزنة واحدة وتجروا فيها وربحوا، وإحنا متخيلين هيكون المجد للفطاح البس. لا، كل واحد فينا تاجر في الحتة اللي ربنا ادهاله هيديله المجد بتاع القدسية، كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. فما تستصعبش وما تستكترش على نفسك اللي ربنا ادهولك، لأنه عارف أن أنت إمكانياتك كده. عامل زي ما يجي واحد يقول لك إيه، في آية بتقول في كثرة العلم كثرة الغم، فأنا مش عايز أعرف حاجة، فلو سمحت سيبوني على البساطة اللي أنا فيها، أنا مش عايز أسمع في اللاهوت ولا أسمع في العقيدة، أنا طول عمري بدخل في حالي بخرج في حالي. نقول إيه؟ لو كان هذا الإنسان ساذج يبقى كفاية عليه كده، لكن واحد متعلم وطالب جامعي ومخه فاهم في كل حاجة، وبعدين يجي بالذات عند دي يقول لك مش عايز، لا يقول لك هلك شعبي من ايه؟ عدم المعرفة. لا، يبقى لازم انت كمان تعرف. تقول لي ما هو في كثرة المعرفة كثرة الغم. اقول لك لا، مش معناها ان انت متعرفش، لكن هي بيبقى كثرة الغم بعد عنكم ليه؟ لانه عارف ان الحاجة دي غلط، وشايف الناس بيغلطوا فزعلان عليهم، لكن مش معناها ان هو يغلط ويغم نفسه. كما في جسد واحد لنا اعضاء كثيرة، ولكن ليس جميع الاعضاء لها عمل واحد. كل عضو له عمل غير الثاني، الودن غير العين غير اللسان غير كل عضو له عمل. هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح، واعضاء بعضا لبعض، كل واحد للاخر. مش ممكن افوت الحتة الاخيرة دي، ان احنا اعضاء بعضا لبعض. ما ممكن واحد يظن انه عضو في الجسد، بمعنى ان انت المخ المفكر بس، عشان كده انت بقى ايه عايش في جو لوحدك. او واحد تاني غلباوي ويقول لك انا بوعظ كويس، يبقى انا اللسان بتاع الكنيسة. ما تنساش يا صديقي ان انت اللسان بتاع هذه الاعضاء، وان انت من غيرهم ما تعرفش تبقى لسان، مش كده؟ وان انت من غيرهم ما تنفعش تبقى قلب، وما تنفعش تبقى اذن او رجلين بتفتقد. فاحنا اعضاء بعضنا لبعض، الصغير للكبير، وايضا الكبير للصغير، كل واحد للاخر. ولكن لنا مواهب مختلفة، هنا مختلفة بمعنى متعددة ومتنوعة، بحسب النعمة المعطاة لنا. وهنا بيكررها، الاول قال النعمة المعطاة لي، ودلوقتي يقول النعمة المعطاة لنا، علشان محدش يفتخر يقول لك انا بعون الله صوتي حلو. طب ما انت ربنا اللي ادهولك، وانا اشكر الله يعني محدش بيعرف يوعظ زيه. طب ما ربنا اللي مدهولك، انت تفتخر ليه؟ طب ما هو ممكن اللي ادهولك يتحب، فما تحطش نفسك في الموقع ده. بحسب النعمة المعطاة لنا. ايه بقى بيقول نمرة واحد؟ النبوة. فبالنسبة الى الايمان، ما هي النبوة؟ في العهد القديم كان الانبياء بيتنبأوا عن مجيء المسيح. طب المسيح جه خلاص. ففي العهد الجديد الانبياء يتنبؤون عن ارادة الله ومشيئته، يقول لك ربنا عايز كذا. الذي يشرح الانجيل يشرحه بروح النبوة. ما عندناش حتة بقى واحد يعرف المستقبل، احنا مش عايزين مستقبل. المستقبل هو المسيح وجه خلاص. فاصبح النبوة بالنسبة الى الايمان، يعني في شرح الايمان، تشرح للناس قصد الله، مشيئة الله، تدبير الله، هو ده النبوة. ده في ناس عندهم هذه الموهبة. اللي بعدها يقول ام خدمة ففي الخدمة. في ناس عندهم موهبة انه يخدموا الاخرين، جايز معاش يشرح ويوعظ لكن يقدر يخدم. ام المعلم ففي التعليم، ام الواعظ ففي الوعظ. هنا المعلم غير الواعظ. المعلم اللي هو بيمسك يفصص الآيات ويشرح، أو يجيب الحقائق اللاهوتية ويشرحها، بيعلم. الواعظ بيقول كلام فيه تأمل وفيه تنبيه للناس وتبكيت ليهم عشان يرجعوا عن خطيتهم. بعد ما خلص الأربعة دول دخل في أربعة تانين، يقول إيه؟ المعطي فبسخاء. يعني لما تدي تدي بسخاء. طبعا مش تدي فلوس بس، ممكن كمان تدي وقت، تدي جهد، تدي وقت، تدي اهتمام، محبة، تدي ودن الواحد نفسه حد يسمعه. فتعطي بسخاء مش ببخل. المدبر فباجتهاد. لما يوكلوا لك حاجة تدبرها خليك مجتهد، ما تنامش غير لما تخلص. المدبر فباجتهاد، دي بتبان معانا كتير في خدمة التربية الكنسية، ان في خادم تلاقيه مجتهد جدا، ترمي عليه الحاجة وتتكل عليه وتشوف غيرها. وفي واحد تاني ورطك تقول له يا اخي فلان كده تحجز لنا الاتوبيس عشان الرحلة، يقول لك عناية مش هم. تيجي يوم الرحلة الصبح تلاقي الاتوبيس ما اتحجزت من اصل، ويبوظ لك كل الخدمة اللي عملتها. اصل هو كان بيدبر بايه؟ برخاوة. في انسان يبقى مجتهد. الراحم فبالسرور. لان ممكن ترحم الاخرين لكن بقساوة. تقول لي رحمة وقساوة، اقول لك اه. تقول له انا المرة دي هسامحك، بس يكش تعمل كده تقيد يكش دي ضيعة الرحمة، ويخرج من عندك وهو متأذي ويقول انت عارف لو كان ضربني قلميا كان احسن ما قال لي الكلمتين دول. او زي قصة بطرس العابد لما جاله شحات وقعد يتوسل اليه يديله حاجة وهو مش عايز يدي، في دخلة الفران شايل قفص عيش، فراح واخد رغيف وراح رميه في وشه قال له امشي من وشه. فالفقير اخد الرغيف بس وشكر ربنا انه اخد رغيف وراح ياكله. طبعا ما كانش رحمة بسرور دي طبعا. عارفين بقية القصة؟ لما نام وشاف الحلم ولقى ان ملوش في السماء غير الرغيف دوت، صحي من النوم بدأ يوزع كل امواله على الفقراء وبسرور، وصار رجل قديس مذكور في السنكسار. الراحم فبسرور، المحبة فلتكن بلا رياء. انا حاسس ان بقيت الايات هقراها بسرعة بقى عشان الوقت راح، بس هي كمان ايات سهلة فيها معاني جميلة لوحديها كده. المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر. فرق بين واحد ما بيعملش الشر لكن حبه ولما تتوفر له الفرصة ينطلق في الشر، وإنسان تاني كاره الشر حتى لو وجد قدامه يرفضه. ملتصقين بالخير، يعني مش بس تكره الشر لكن كمان في الخير تتلزق فيه، تتلزق فيه لحد الواحد ما يقدرش يفرق ما بينك وبين الخير، أول ما يشوفك يعرف إن الخير جه. ودين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، يعني واحد يقدم أخوه يقول له اتفضل. يعني مبادئ الديسنسي بتاعت العصر الحديث وازاي تبقى انت في اتيكيت موجوده في الانجيل، ازاي الواحد يقدم اخوه في الكرامه وفي في المكان او في الطابور. غير متكاسلين في الاجتهاد، زي اللي قالها من شويه المدبر في الاجتهاد. حرين في الروح، عبادتك الروحيه بمنتهى القوه والحماس، مش الواحد يجي الكنيسه مكسل وبارد ونعسان على روحه وقايم متاخر وملوش مزاج وبيزقوا زق على الصلاه، ده انت تبقى حار في الروح. يقول لك سبقت عيناي وقت الايه؟ سحر، اقوم بدري واجري على الكنيسه باشتياق. حارين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، يعني كل حاجه يبقى عندي رجاء، رجاء يعني امل. وفيما عندي امل ابقى فرحان مش قاعد يائس. صابرين في الضيق، لما يكون في ضيقات اطول بالي، الصبر هنا بمعنى طولة البال. مواظبين على الصلاة، مش ابقى مرة تعدي وما صليش ومرة افوتها ومرة اقول اللي لدى صلاة تعبان. مواظبين على الصلاة. مشتركين في احتياجات القديسين، القديسين هنا مقصود بيهم الفقراء. وشوف الكلمة جميلة، مش بيقول يسدد احتياجات القديسين، المشتركين. معناها ان لما بديله انا باخد منه، بديله فلوس بيديني بركة، بديله امكانيات مادية هو بيديني امكانيات روحانية، بديله خير في الارض هيفتح لي باب ندخل السماء. فالفقير اللي انا بديله ده سيدي لان هو اللي هيدخلني السماء، مش كده؟ لما المسيح قال كنت جوعانا فاطعمتموني، مريضا فزرتموني، لاخر. فنبقى مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء. طبعا عاكفين معناها ايه؟ مجتهدين مهتمين. مش لما يجي لي انسان غريب اتذمر، ده بيقول ده انت تروح تدور على الغريب عشان تستضيف وتبقى فرحان بإضافة الضيوف. باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. اللي يضطهدك باركوا، عارف يعني ايه يضطهدك باركوا؟ يعني لو سمعت هنا ان في كنيسة اتحرقت في الحتة الفلانية تعمل ايه ساعتها؟ ده الآية غريبة جدا، باركوا على الذين يضطهدونكم. تقول ربنا يباركهم ويديهم نعمة ان هم يهدوا شوية، لكن مش تقول ربنا يقصف رقبتهم، ربنا ينتقم منهم، يكش مش عارف ايه، مش روح الانجيل اطلاق. والبابا شو ده ساكت ليه؟ واحنا لازم نبعت على الانترنت ونعمل مش عارف، كل الكلام ده مش بتاعنا. باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. اللسان الذي يبارك لا يلعن. فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. الشركة من القلب مش بالمظهر. مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، يعني يبقى كده الواحد حاسس بالناس، مش قاعد معزول فكر في نفسه بس واناني. غير مهتمين بالامور العالية بل منقادين الى المتضعين، يعني مش شرط اهتماماتك تبقى في المشاريع الضخمة، لكن يا عم خليك على قدينا وبص على الحاجات حتى الصغيرة اهتم بيها، لان الله ما يهموش المشاريع الضخمة، يهمه الاعمال الصغيرة. لا تكونوا حكماء عند انفسكم. اوحش حاجة ان الواحد يفكر في نفسه حكيم، يقول لك توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. وفي آية في الأمثال تقول لك ويل للحكماء عند أنفسهم، الفهماء عند ذواتهم. الإنسان الحكيم كمان يقول لك إيه، الحكيم في عيني نفسه. الرجاء بالجاهل خير من الرجاء به، لأن الجاهل عارف قدر نفسه ويجي يسأل ويقول يا جماعة أنا ما أعرفش يعني أعمل إيه، بينما الحكيم يورط نفسه على أساس إن هو فهيم ومحدش يقدر يفكر زيه. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم، لا تجازوا أحدا عن شر بشر. أوعى حد يأذيك تروح تأذيه، وإلا يبقى رجعنا تقهقرنا إلى المبدأ بتاع عين بعين وسن بسن بتاع العهد القديم. إحنا عندنا دلوقتي نحب الأعداء ونسامح. تقول لي ده هو الضعف، أقول لك ده منتهى القوة، ده الإنسان الضعيف اللي هو نستفزه يهيك. الإنسان القوي ما أقوى من إن حد يستفزه. معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، يعني تبقى تصرفاتك حسنة قدام الناس إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. ليه دي قال إن كان ممكنا وقال حسب طاقتكم؟ لأن في ناس مهما حاولت تسالمهم هم بيكمنوا لك العداء، فأنت مش هتقدر تسالمهم. واحد متغاظ منك ومش مبسوط منه، واحد عايز ينتقم منك ويأذيك، أنت بتقدم له كل الحب لكن لسه السلام مش موجود. فإن كان ممكنا، في مثلا ناس زي الهراطقة الكنيسة بتفصلهم ويبقى في حرب بينهم وبين الكنيسة وعداوة، ما نقدرش نسلمهم لأنهم أنكروا الإيمان أو حرفوا في الإيمان. فإن كان ممكنا فحسب طاقتكم سلموا جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل اعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب للنقمة أنا أجازي يقول الرب. لما تنتقم لنفسك ربنا يرفع إيدي يقول لك خلاص أنت شاطر خلص المواضيع بمعرفتك. لما تكون أنت تقول يا رب أنا مش هتدخل تكون أردتك، ربنا يتحمس لك ويحميك ويدخل هو اللي ينتقم بنفسه. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء. طب أعمل إيه؟ إن جاء عدوك فأطعمه، وإن عطش فاسقيه. دي كلام ده؟ يقول لك آه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. بس اوعى تكون بتعمل هذا عشان تجمع جمر نار. تقول طيب أنا هوريله، هجيب له جمر نار فوق دماغه، هأكله هو جعان. لا، ده هو هنا يقصد جمر النار، نار الروح القدس اللي يدخل جوه القلب ويهزم العداوة ويحولها إلى صداقة. يشوف الراجل اللي أنا كنت عامل عكسه هو الوحيد اللي واقف معايا في محنتي، أنا لابد يعني أغير رأيي من ناحيتي. ويختم بالآية الجميلة، لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. مين القوي، اللي يتغلب بالشر ولا اللي يغلب الشر؟ الناس مفكرة لما تأذي الآخرين تبقى قوي، ده أنت مغلوب من الشر.